بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. نكمل معكم اليوم بعون الله تبارك وتعالى الكلام حول قضية العذر بالجهل. احنا تكلمنا في اللقاءات السابقة عن قضية العذر بالجهل، وهي قضية مهمة جدا متعلقة بقضية الأسماء والأحكام، قضية الإيمان التي تكلمنا في تأصيلات مهمة فيها قبل ذلك، تعرف الإيمان والكفر ومسألة زيادة الإيمان ونقصانه، مسألة الظاهر والباطن وما إلى ذلك من أمور، والفرق المخالفة لأهل السنة في قضية الإيمان. هذا الكتاب في حقيقة الأمر هو من أحسن الكتب المتأخرة، كتاب أخينا دكتور سلطان عميري قضية الإعذار بالجهل. يعني الشيخ سلطان حفظه الله يعني نظم هذا الكتاب نظما واحدا في سلك واحد، تكلم عن قضية العذر بالجهل وأثبتها، وتكلم عن أدلة ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن القائلين من أهل العلم المعروفين في الذين قالوا بمسألة العذر بالجهل، ثم تكلم بعد ذلك عن من قال بعدم العذر بالجهل، وبين عن بنيتهم. تكلمنا يعني كنا وقفنا عند الكلام حول البنية الاستدلالية لهؤلاء الناس حول هذا، وصلنا أدلة كثيرة جدا رددنا عليها، ذكرنا أدلة كثيرة جدا ورددنا عليها. هل الحسن البصري سمع من عمران بن حسين أو لم يسمع منه؟ وكذلك مسألة تحرير المقال في حال المبارك ابن فضالة، والاختلاف والاضطراب في ألفاظ الحديث. فالحديث أصلا من الناحية الحديثية هو أصلا في الغالب لا يثبت، واستدلوا كذلك بحديث طارق بن شهاب قال: دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب. الحديث عند أحمد وابن عمر، والحديث لا صح حتى، لكن يعني من ضعفه من المعاصرين فضيلة العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. طيب ما وجه الدلالة من هذه الأحاديث؟ يعني لو فرضنا صحة الحديث، وجه الدلالة قالوا أنه جاء الحكم على المعين بما يوجبه فعل الشرك من حبوط العمل ودخول النار، ولم يراعي في ذلك كون المعين جاهلا. هم قالوا كده، قالوا أنه هو لم يراعي كون المعين جاهلا، وهذا يدل على أن كل من وقع في الشرك يكون كافرا ولو كان جاهلا، هكذا سألوا. وطبعا ذكر ذلك في حكم جاهل التوحيد. الاستدلال بهذا النوع أصلا من الأدلة، هل يصح الاستدلال بهذا النوع من الأدلة؟ يعني هو أولا ذكر الأدلة، أولا لما أردنا أن نثبت العرش وجدنا العرش غير ثابت، والأصل أن نثبت العرش أولا ثم ننقش. طبعا الاستدلال بهذا النوع غير صحيح، لأن الحكم على بعض الأفراد ممن وقع في الشرك بالكفر والعذاب ليس معناه أن كل من وقع في الشرك لا بد أن يكون حكمه كذلك، ولا يقتضي أيضا المنع المطلق من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك. مقدمات مهمة جدا، لأن عدم إعذار بعض الأفراد قد يكون راجعا إلى ماذا؟ إلى تفريطه في تعلم البعض، وقد يكون راجعا إلى تهاونه في التمسك بدينه والالتزام بأصوله، وهذا منطبقا على كل من جهل بالحكم الشرعي فوقع في المخالفة الشركية. ومع أن النصوص التي اعتمدوا عليها لا تصلح للاعتماد في المنع من الجهل. لماذا؟ يعني حديث عمران الخلاف في ثبوته كبير جدا، والاختلاف في انضباط ألفاظه، لأن في اضطراب شديد في الألفاظ وورد بألفاظ كثيرة يجعل الحديث مضطربا أصلا، فهذا يجب التوقف أصلا في الاحتجاج به. مثل هذا لا يحتج به على قضية ضخمة كبيرة مثل قضية العذر بالجهل، ولكن احنا نتنزل أصلا، وهذا باب عظيم من أبواب المناظرة، وقل له يا أخي الذي تقوله غير صحيح، وعلى فرض صحته فإنه يرد عليه إيرادات 1، 2، 3، 4، وبالتالي يطرح كله ولا ينبغي أن به في مثل تلك المواطن، فإنه لا يدل على المنع من الإعذار في مسائل الشرك الأمور. ما هذه الأمور؟ أولا قوله ما أفلحت أبدا، ليس صريحا في الحكم بالكفر، ولم يكن له فقد كفرت فقد خلدت في النار، قال ما أفلحت أبدا، هذا ليس صريحا في الحكم بالكفر ونفي الإسلام عن المعين، وإنما لها احتمالات أخرى. وطبعا نفي الفلاح في الوصول إلى المرجو من تلك الحلقة من الشفاء والنفع، ده طبعا من الأشياء. ومما يؤكد أن ما أفلحت ليست صريحة في نفي الإسلام، أنه جاء استعمالها في سياق التحذير والتنفير، بيحذر فقط وينفر، ليست داخلة في دائرة المكفرات. وقول عائشة للأشتر لو قتلته والزبير ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، أنه على فرض أنها دالة على معين، هنفترض هذا، فهي ليست صريحة، فأنه لو مات قبل العلم، بل ظاهر السياق يدل على أن هذا حكمه فيما لو أصر بعد علمه، فلا يكون فيه دلالة لما ذهب إليه، فلا يكون فيه، هو علم وتأكد ثم أصر على ذلك مخالفا ما علمه، ففي الحالة حديث طارق بن شهاب الآخر لا، لأنه لا يصح مرفوعا أصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو موقوف، هو خبر عن بني إسرائيل، ومع ذلك فإنه ليس صريحا في المنع من الإعذار بالجهل في مسائل الشرك. والحديث متعلق بباب الإكراه، ليس باب العذر بالجهل، هذا باب وهذا باب، هذا عذر بالإكراه. والحديث مشكل على أصول الشريعة، لأنه ينافي أصل الإعذار بالإكراه في الإسلام، ما فيش خلاف أصلا، لا خلاف في الإعذار بالإكراه. قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر إيه؟ صدرا. النوع الثامن من الأدلة التي استدل بها القائلون بعدم العذر بالجهل، الاستناد للإجماع، قالوا هناك إجماع على أن من وقع في الكفر أو الشرك جاهلا فقد كفر، لا نعذره بجهل. وده دعوة غريبة جدا، يعني بعيد عن الدعاءات، الاستناد إلى النصوص السابقة التي ليس فيها مستند لهم أصلا، فالاستناد إلى الإجماع استناد غريب جدا. قد ادعوا الاعتماد على الإجماع ونقلوا قول أبي بطين انتصار لحزب الله الموحدين، والكلام ده موجود في الدرة الثانية. والغريب يعني أنه نقل جزم بن تيمية رحمه الله بكفر من فعل ما ذكرنا من أنواع الشرك، ومن من حكى الإجماع طبعا سليمان بن عبد الله للشيخ في تيسير العزيز الحميد وفي الجواب المفيد، وكذلك الشيخ أبو العلا راشد في عارض الجهل. طبعا هنا أكدوا الإجماعات التي يحكيها المتكلمون في حكم الجاهل بأصول الدين عندهم، والإجماعات التي يذكرها بعض الفقهاء في حكم فاعل الكفر، كذلك أكدوا هذا الإجماع بالاعتماد على تصرفات العلماء وتطبيقاتهم وتأصيلاتهم التي فهموا منها عدم الإعذار بالجهل في مسائل الشرك. يبقى هم الإجماع الذي نقله المتكلمون ونقله بعض الفقهاء. الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول ومن المعلوم أن كثيرا، طبعا احنا بنورد الشبهة ثم نرد عليه، يقول ومن المعلوم أن كثيرا من هؤلاء جاهل يظنون أن الحق، ومع ذلك حكم شيخ الإسلام بسوء ردتهم، هكذا يقول في الدرر السنية، وكما نقول في الدرر السنية، وشيخ الفراج نقل هذا. والاعتماد على دليل الإجماع بهذه الصورة على المنع من إعذار المسلم الواقع في الشرك جهلا غير صحيح. لماذا هو غير صحيح؟ لأن الإجماع على المنع من إعذار المسلم بالجهل في مسائل الشرك لم ينقل عن العلماء المتقدمين، وهناك إجماع ينقل على العذر بالجهل، كما يقول، كما نقل ذلك طبعا عن الإمام ابن حزم رحمه الله وابن تيمية. ابن تيمية يقول أن الإعذار بالجهل هو ما كان عليه الصحابة، يعني كأنه نقل إجماع الصحابة على الإعذار بالجهل أو العذر بالجهل. والشيخ ابن عثيمين نص على هذا، نص على أن مسألة العذر بالجهل من المسائل التي وقع فيها الخلاف، وكذلك السعدي والشيخ مقبل، يعني بغض النظر عن أنهم وصلوا أصلا منهم يقولون بعدم بمسألة، يعني يقولون بالعذر بالجهل، هم نصوا أن الخلاف موجود، وإذا نقلوا الخلاف إنما يقصدون من؟ إنما يقصدون خلاف عن المتأخرين ليس عن الصحابة. الصحابة نقل شيخ الإسلام الإجماع عنهم في توافقهم في قضية العذر بالجهل، ونقل في ذلك أثارا كثيرة. طبعا إحنا لو أردنا أن ننظر لكلام الفريقين، يعني الفريق الأول نقل الإجماع الذي يقول بالعذر، والفريق الثاني نقل الإجماع على عدم العذر، هنا لا يتحرر الإجماع لدى الفريقين. في الأولى أصلا نحن نتجاوز قضية الإجماع وندخل في أدلة أخرى تكون أصرح وأوضح من هذا على هذه المسألة. طبعا من يتأمل طبيعة الباب الذي تتعلق به مسألة العذر بالجهل يدرك أنه من المستبعد جدا تحصيل إجماع منضبط فيه، الذي يتأمل يدرك هذا، فيتتعلق بباب التكفير وضوابطه، وهو باب فيه تعقيد كبير وإغلاق، وقد اضطربت فيه المذاهب وتضاربت فيه الأقوال، والطريقة التي اعتمد عليها المانعون من الإعذار بالجهل في استخراج الإجماع غير دقيقة ولا منضبطة، لأن غاية ما اعتمدوا عليه هو تخريج الإجماع عن طريق مواقف العلماء من بعض الطوائف المبتدعة، يعني البعيدين في أقوالهم عن أهل السنة. إضافة لأن كثيرا من الإجماعات التي اعتمدوا عليها لا تتعلق بأصل البحث في عذر المعين بالجهل، هي قضايا عمومية، قضايا عمومية، هم أرادوا أن يأخذوا هذه القضايا العمومية ويجعلوها قضايا خاصة تتعلق بالأعيان. ولذلك الإمام الشافعي والإمام الخطابي جعل أهل الردة صنفين، منهم من كفر ومنهم من هو من البغاة، ومنهم من هو من البغاة. والكلام ده الذي يريد أن يراجع النصوص عندنا في الأم 9204 عن نسخة الشيخ رفعت فوزي المعروفة نسخة دار الوفاء، وأعلام السنن للخطابي 1741، والاستذكار لابن عبد البر والمحلل لابن حزم والإشراف لابن المنذر إلى غير ذلك، يعني نقولات كثيرة جدا، حتى شرح مسلم للنووي، فتح الباري بن حجر، وإكمال المعلم للأبي، وغيرها كثيرا جدا، يعني نصوا على نفس القول. فلا ينضبط لهم قضية الإجماع، قضية الإجماع نقول لهم لا، يعني العبوا غيرها وحاولوا تخشوا في أدلة تانية إن كان عندكم أدلة أخرى. أما أن تستدلوا بالإجماع فالاستدلال بالإجماع هنا لا ينضبط أبدا ولا يصح لكم. النوع التاسع حجة المثال، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقالوا أن الله عز وجل أخذ المثال اعتمدوا على هذه الحجة الذين لا يعذرون المسلم بالجهل، واستدلوا كذلك بقول النبي الصحيحين من حديث أنس قال إن الله يقول لأهل النار عذابا لو أن لك في الأرض من شيء، يعني كنوز وأموال وما إلى ذلك، لو أن لك في الأرض من شيء كنت تتبعه؟ قال نعم. قال قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، يعني الميثاق ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. هذه الآية وده الذي اعتمدوا به هنا اللي هي حجة الميثاق. قال الذين اعتمدوا على هذه الحجج هذا يدل على أن كل الناس منهم، يعني ده كله يبين ماذا؟ بطلان الشرك ووجوب توحيد الله، ولهذا ألزم الله تعالى بني آدم به ولم يرفع عنهم اللوم، فلا يتصور الإعذار بالجهل إذن بناء على الآية والحديث، مما يدل على أن الميثاق حجة مستقلة بذاته في إثبات وصف الشرك وحكمه في الدنيا. طبعا أنا لو أتيت إلى أي أحد الآن من الموجودين أمامي الآن، لو أنا تكلمت الآن عن بعض الموجودين أمامي كله يا أخي أتذكر الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليك وأنت في ظهر أبيك آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا آخر، يعني أن الله عز وجل طلب من بني آدم ما هو أهون، هو أهون أهل النار عذابا، ما هو أهون من كنوز الدنيا ألا يشرك بالله شيئا، فأبى فدخل النار. فما بقولوا أن الميثاق ده حجة مستقلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيقولون أن الميثاق هذا حجة مستقلة وقد ألزم الله عز وجل به البشر وهم في ظهر آدم، وبالتالي لا يعذر الإنسان بالجهل. هكذا قالوا. طبعا ذكر هذا القول يعني أخونا الشيخ مدحت الفراج، و قالوا ان ديا يعني وجب ثبوت الميثاق حجة مستقلة بذاته، وكتاب العذر بالجهل تحت المجهر والجواب المفيد في حكم تارك التوحيد. العذر بالجهل وكذلك في كتاب اسمه العذر بالجهل بدعة الخلف، واحد اسمه ابو مصعب البدري، اكيد كثير من الافاضل الذين معنا الان يعني اطلعوا هذا على هذا الكتاب، والكتاب فيه خلط وخط كثير للأسف الشديد جدا. ومن الجدير بالذكر أن كثيرا من العلماء الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك أعرضوا عن الاعتماد على هذه الحجة لأنها حجة غير صحيحة فإشكالية، كما هو الحال عند أئمة الدعوة النجدية وغيرهم من العلماء لم يستدلوا بها أصلا، فهم لم يكونوا يستندون إلى هذه الحجة في قولهم، ولهذا استثنوا حديث العهد بالكفر ومن نشأ في بادية بعيدة. والنهاردة لو ان رجل حديث العهد بالكفر يعني اسلم لتوه ولم يتعلم شيء من الاسلام او كان في بديه بعيده ووصله مجملات الاسلام، هذا يعذر بالجهل ولا لا يعذر؟ لا احد يقول انه لا يعذر، يعذر بجهل لانه لم يبلغه شيء اصلا، هو أقر بالإسلام مجملا لكنه لم يبلغه شيء، فكيف لا نعذره بجهله؟ يعني لو وقع في الشرك أو وقع في الواحش أو زنى أو سرق أو ما إلى ذلك، فهم نصوا على إعذاره بالجهل، نصوا على إعذاره بالجهل. آية الميثاق نفسها وقع فيها إشكال كبير، يعني حتى نص القرطبي والسمعاني على أنها مشكلة، ومن أعقد تلك التفاصيل حقيقة الميثاق، هل هو الفطرة؟ يعني حقيقة تعريف الميثاق نفسه، المصطلح ما هو الميثاق أصلا؟ هل هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها أم ماذا؟ طب ما هو أصلا تعريف الميثاق يا جماعة؟ هل هو حجة بنفسه كده؟ ولا حجة مستقلة؟ يعني ولا لا تتحقق حجية الميثاق إلا بعد أن يأتي الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس أحسن، لألا يكون للناس على الله حجة، أو من نشأ في بادية بعيدة بعيدة عن ديار الإسلام لا يعرف شيئا لا يتمكن من العلم مثلا، فهل يؤخذ العباد بمجرد الميثاق بدون تذكير الرسل؟ يعني هذه أسئلة كلها ترد على هذا. فاختلفوا، فمن الناس منهم من قال إن الميثاق حجة بنفسه في مؤاخذة العباد ولا يشترط فيه تذكير الرسل به، وده قول بعيد جدا جدا، ده الطرطوشي وحكاها عنه ابن عطية، يبقى قالوا إن الميثاق ده حجة بنفسه. ومما يدل كلامه على ذلك حتى الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار كلامه كأنه يشي بذلك. ومنهم من قال إن الميثاق حجة في بيان بطلان الشرك وبيان قبحه، ولكنه لا يكون مناطا لمؤاخذة العباد إلا بعد التذكير به، إلا بعد التذكير به، ودي قضية مهمة، ودي ذكر الواحدي في البسيط وتفسير السمعاني وتفسير الخازن ورموز الكنوز للرسعان الحنبلي وتفسير أبو السعود وشرح الفقه الأكبر لعلي القاري والدين الخالص للشيخ صدوق حسن خان رحمه الله، وهكذا. يبقى في ناس قالوا ان الميثاق هو حجة بنفسه، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنه، قالوا ان الميثاق ده حجة بنفسه، ومن ناس قال لا هو ليس حجة بنفسه، ليس حجة بنفسه في مؤاخذة العباد، ولكن هو دليل على القبح، قبح الشرك، ولا يؤخذ العباد إلا بعد تذكير الرسل. القول ده ما فيش فيه خلاف، ما فيش فيه مشاكل، لأن الأصل أن الله عز وجل ينزل الكتب ويرسل الرسل ليبين للناس الأمر قبل أن يؤاخذهم على أخطائهم. وطبعا القول ده صحيح جدا بأدلة كثيرة، من أعظمها النصوص الدالة على أن العباد لا يلزمهم شيء من التكاليف الشرعية إلا بالوحي، الوحي هو الذي يلزمهم، الوحي هو الذي يلزمهم فقط، وأنه لا طريق لهم ملزم غير الوحي. النوع الثاني القرائن المحتفة بآية الميثاق الدل على أنه ليس مناطا لمؤاخذة العباد إلا بعد تذكير الرسل به، ومنها أن الله أمر نبيه بتذكير الناس بما أخذ عليهم من الميثاق. يقول محمد خليل الراس في كتابه دعوة التوحيد بعد ذكر الآية: ذكرناكم بهذا الميثاق في كتابنا وعلى لسان رسولنا حتى لا تحتجوا يوم القيامة بأنكم كنتم عنه غافلين لا تذكرونه، وحتى لا تحتجوا بأنكم وجدتم آباءكم مشركين فقلدتموهم في شركهم وضلالهم، كما في كتابه دعوة التوحيد. وردت أثار كذلك عن الصحابة كثيرة موقوفة فيها تقييد المؤاخذة بالميثاق بإرسال الرسل وتذكير الرسل بهذا الميثاق الذي أخذه الله. حال الناس أصلا يشهد بهذا، فلا أحد أصلا يذكر، لا أحد يذكر هذا الميثاق. فالعلماء الذين يقرون بتوحيد الله تعالى وبوجوب إفراده بالعبادة وبحرمة الشرك وبكفر من وقع فيه، لكنهم جعلوا تأولا أن الاستغاثة قد تدخل في مفهوم العبادة الخاصة بالله تعالى، فالإشكال عندهم ليس رجعا إلى أصل تسليمهم بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة، وإنما في ضبط مفهوم العبادة وتحديد ما يدخل فيها وما لا يدخل. وهذا القدر من الإشكال لا تدل عليه حجة الميثاق ولا غيرها من الحجج القدرية الأخرى. يعني هنخش بقى على مثل السبكي والبكري والسيوطي. طيب، والقول بأن المسلم الذي يقع في الشرك جهلا غير معذور في الدنيا ومعذور في الآخرة، هذا قول لم يقل به أحد من المتقدمين، وهو غير منسجم مع نصوص الميثاق التي اعتمدوا عليها وأرادوا الاستدلال به. يبقى هما كده موضوع الميثاق ولا حجة لهم فيه، ولا يلزمنا أمر الميثاق إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. النوع العاشر دليل الفطرة، النوع العاشر دليل الفطرة، ومن أعظم الأحاديث التي وردت في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يمجسانه. فهم استدلوا، قال لك الفطرة أصلا، فأنت إن أشركت خالفت الفطرة، وإن خالفت الفطرة لا تعذر بجهلك. طبعا الاعتماد على هذا لا يخلو من التكلف، لذا أعرض عنها كثير من الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك. مسألة الميثاق كثير أعرض عنها للإشكال اللي موجود فيها، وكذلك مسألة الفطرة. استدل بقى بعض المتأخرين زي الشيخ مدحت الفراج في آثار حجج التوحيد، ويرد على يرد على ذلك بأن أولا الفطرة في نفسها لا تقتضي العلم التفصيلي. أيوة في فطرة بس لا تقتضي العلم التفصيلي لما يدخل في توحيد الله وما لا يدخل. إحنا لا نعرف ما الذي يدخل وما الذي لا يدخل. الاستغاثة الفطرة لا تعرفنا، هل الاستغاثة تدخل ولا لا تدخل، الطواف بالقبور يدخل ولا لا يدخل، دعاء غير الله، فهذه أمور تفصيلية لا تعلم بالفطرة. يبقى الفطرة لا يعلم بها تفاصيل ما يدخل في الشرك وما لا يدخل في الشرك، هذا مما يرد به عليهم. وطبعا كان شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وصل أو يعني وصل تحريرهم المسألة أن الفطرة المقصود بها الإسلام، وحتى ابن أبي العز في شرح الطحوية وغيره. طبعا من المواطن الجميلة جدا في هذا، لو احنا أردنا أن احنا نرجع للمواطن، الذي يريد أن يرجع ويقرأ يرجع لدرء التعارض 8383 وشرح الطحوية. أكد شيخ الإسلام وغيره ممن ذهب أن الفطرة هي الإسلام على أنه لا تعني معرفة الإسلام بالفعل ولا التفصيل، وإنما غاية ما تدل عليه هو أنه مقتضية للإقرار بالله تعالى وبعبادته. ثم أن الفطرة نفسها بدون وجود الرسل والكتب الكتب السماوية قد تفسد، فهذه الفطرة قد تفسد وتخرج عما خلقها الله عليه وبأسباب لا ترجع إلى اختيار الإنسان، لا اختيار يعني البيئة، فساد البيئة. يعني الآن هل يظل الإنسان سويا على فطرته إذا استمع لهذا الإعلام المجرم الفاجر؟ هل يظل على فطرته إن كان أبوه يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؟ هل يظل على فطرته إن كان المجتمع علمانيا مخالفا للفطرة، فطرة الله تبارك وتعالى التي فطر الناس عليها؟ هذا صعب جدا جدا، دي قضية الفطرة. قال لك لا، العقل يقول أن الذي يقع في الكفر، هذا النوع الحادي عشر من أدلتهم، أن العقل نفسه استدلوا بالإجماع مرة، أن الإجماع ده لا يثبت يا جماعة، وأنتوا كلامكم في الإجماع كلام غريب ولا ينضبط. ثم استدلوا بالمساق، يا جماعة الاستدلال بالمساق أصلا حتى الذين يقولون بعدم العذر، كثير من يقول بعدم العذر بالجهل لم يستدل به لأنه مضطرب، حديث ضعيفة، واستدلوا بآيات ليس فيها دلالة على ما وصلوا إليه، واستدلوا هنا بالعقل مما ذهبوا إليه. قال لك العقل بيقول كده، طب إزاي يا جماعة العقل بيقول كده؟ نشوف مع بعض. طبعا دليل العقل، يبقى إحنا كده هنتكلم في قضية التحسين والتقبيح العقلي. يقولون كل من وقع في الشرك حتى ولو كان مسلما جاهلا فإنه لا يغسل إذا مات، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يستغفر له، ولا يضحى عنه، ولا تؤكل ذبيحته، ولا غير ذلك من الأحكام التي تقع على المشرك أو الكافر. طيب يا جماعة، ثم أما بعد، قالوا أما العقوبة والعذاب يعني في الآخرة على الشرك فلا يكون إلا بعد علمه بالشرع. طبعا العذر بالجهل تحت المجهر، وأثار حجج التوحيد في كتاب أثار حجج التوحيد، وكتاب طبعا الكتابين طبعا العذر بالجهل تحت المجهر الاثنين للشيخ مدحت الفراج. طيب الاستدلال بهذا النوع، هل يصح؟ هل يصح الاستدلال بهذا النوع على ما وصل إليه؟ طبعا احنا نستطيع ان نقول ان هذا مبني على سوء فهم قضية التحسين والتقبيح عند اهل السنة. احنا اتكلمنا ان مسألة التحسين والتقبيح احنا باختصار شديد لو اردنا نتكلم عنها عند المعتزلة، عند الاشاعرة، عند اهل السنة. المعتزلة بيقولوا العقل يحسن ويقبح والله عز وجل يؤاخذ على تحسينه وتقبيحه. الاشاعرة قالوا العقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح، والشرع هو الذي يحسن ويقبح، النصوص اللي بتحسن وتقبح. وأهل السنة قالوا لا بأس أن العقل يحسن ويقبح، مش مانع خالص، بالعكس العقل يحسن ويقبح يستطيع ذلك، لكن لا يؤاخذ الإنسان إلا بعد إيه؟ إلا بعد أن تقام عليه الحجة. هذا أولا. فغاية الحد الذي ارتكز عليه القرآن في الحسن والقبح هو بيان بطلان الشرك جملة أنه باطل، وبيان وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة جملة. طب أما تفاصيل بقى ما يدخل في العبادة وما يدخل في الشرك وأحكام كل نوع منها في الدنيا والآخرة فهو شأن آخر لم يثبت إلا بالوحي، لا طريق له إلا الوحي أصلا، لا طريق له إلا الوحي. طيب بالنسبة للنوع الثاني عشر الذي استدلوا به النصوص الواردة في تعذيب بعض أهل الفترة، أهل الفترة اللي هم من يا جماعة أهل الفترة الذين كانوا بين رسولين أو نبيين، بين رسالتين، وحصل فيه نوع من أنواع انقطاع الرسالة، لم يبلغهم شيء، ما يعرفوش أصلا فيه رسل ولا أوامر ولا نواهي ولا شيء، لم يأتهم رسول ولم يقرأوا كتاب منزل من السماء، فدي مشكلة. طبعا من الأحاديث، حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب، كان أول من سيب السوائب. وحديث مسلم: وحتى رأيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وهو رجل كان يسرق متاع الحجاج في الجاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه ده. طبعا هم عايزين يقولوا أن هؤلاء كلهم كانوا من أهل الفترة، لم يأتهم رسول ولم ينزل عليهم كتاب. وكذلك أنس أن رجل قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. الحديث معروف ومشهور، وهو أقوى حجة للقائلين بأن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار. صلى الله عليه وسلم لما بكى، فلما يبكي قال: أذن لي أن أزور، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فلم يأذن لي، لأنه لا يجوز ما كان للنبي والذين آمنوا أن للمشركين ولو كانوا في قرب لما تبين لهم أنهم أصحاب الإيه؟ الجحيم. ودي مسألة منتهية في اعتقاد أهل السنة، إن المشرك لا يدخل الجنة. وبعض الناس تستعظم هذا، بعض الناس تستعظم هذا. طب زوج نوح، طب زوج لوط، طيب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه قضية الله عز وجل بينه وبين أحد من خلقه. طب أبو إبراهيم، فيعني لو أنت أردت أنك فتقول طيب ازاي يكون ابو نبي واعظم الانبياء ويدخل ام نبي؟ طب ابراهيم من اولي العزم من الرسل. طيب نوح ولده اقرب الناس واحب الناس اليه. طيب زوجه، طب زوج لوط. هؤلاء كلها كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما. يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك به علم. المساله سهله جدا. فليس بين الله تبارك وتعالى وبين احد من خلقه قرابه ولا نسب. النسب نسب الطاعة ونسب التقوى، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. والأحاديث واضحة وظاهرة في هذا، عشان الإشكالية الكبيرة اللي عملها إيه؟ يعني الخناقة الكبيرة اللي كل يوم، والأحاديث التي استدلوا بها الأخرى، أحاديث والخزعبلات وبعض الأقوال، هذا كله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حديث صحيح زي الشمس أهو، مفيش في حاجة. فما أنك تجيب حديث يوازي هذا في الصحة والقوة أو نص، لكن مجرد الأحلام والخيالات والكشوفات والحاجات دي كلها لا تلزمنا في شيء. يقول له يا عم، يقول لك استدلوا بهذا على أن هذه الأحاديث من أحاديث أهل الفترة. لا، لا يلزمنا هذا، هي ليست من أحاديث أهل الفترة أصلا، هي ليست من أحاديث أهل الفترة. أما إيه يا جماعة، القضية كلها قضية أن هؤلاء كفار أصليين، هم كفار أصليين، كفار أصليين. وكذلك انت تستطيع انك تقول يعني باختصار شديد ان النصوص ليس فيها ان العقوبة تحققت في المعين مع ثبوت عدم قيام الحج عليه. اصلا من قال ان الحج لم تقم عليه اصلا؟ جماهير العلماء من اهل السنة وقول جمهور الاشعراء يذهبون الى ان الله لا يعذب احدا كائنا من كان حتى يقيم عليه الحجة، حجة الرسالة، حجة الرسالية، وهو اصل قطعي، برغم تمسكهم بهذا الاصل الا انهم اختلفوا في مصير اهل الجاهلية. هل أهل الجاهلية يدخلون الجنة ولا يدخلون النار؟ نسألوا هم ينجون، ينجون الحكم منهم من حكم بنجاتهم ودخولهم الجنة، وهؤلاء طبعا جمهور الأشاعرة. ومنهم من قال يمتحنون المحققون، وما تدل عليه النصوص الصحيحة. ولذا فقد تكلم العلماء على مثل تلك الأدلة، أن هؤلاء الذين جاء الخبر بتعذيبهم كان لديهم علم من الرسالة السابقة، ده كما يقول الإمام النووي وغيره من الأئمة. وبعد من قال بهذا القول يرى أن قريشا ليسوا من أهل الفترة، وأوضح مثال لذلك ابن عطية رحمه الله. بعد كده أن النصوص التي فيها الإخبار بأن بعض أهل الجاهلية في النار هي إخبار عن نتيجة امتحانهم يوم القيامة، وده اختاره ابن كثير. طبعا يشكل على هذا القول حديث جابر عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما نخلا لبني النجار، حديقة فيها نخل يعني لبني النجار، فسمع أصوات رجال من بني النجار ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا، فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر. أمر الصحابة أن يتعوذوا من عذاب القبر. الحديث أثبت تحقق العذاب في القبر قبل حصول الامتحان. بعد كده هذه الأخبار محمولة على من بدل وغير وأشرك وشرع لنفسه دينا جديدا فحلل وحرم من دون الله سبحانه. إكمال الإكمال للأب وحاشية العطار على شرح المحلل جمع الجوامع وتحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبة والمآل لابن عطية طرطوشي وغيره. طبعا هيشكل على هذا التخريج بعض الذين عذبوا، وردت الآثار بأنهم يعذبون ومع ذلك لم يشرعوا، فكيف يعذبون؟ هذا إشكال لابد أن احنا نذكره من باب الأمانة. أو يقال أنه يقصر التعذيب على من ذكر فقط والله أعلم بالسبب الموجب لتعذيبهم، ده أمر غيبي، ده غيب محض لا يجوز الخوض فيه، ومقتضى هذا القول الحكم على أهل الفترة بعدم العقوبة إلا من ورد فيه النص، إلا من ورد فيه النص. ثم هذه النصوص منسوخة بالنصوص التي فيها نفي التعذيب قبل إرسال الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طبعا ده باطل لأن النسخ لا يكون في الأخبار. ومن مما يرد أنها أخبار أحد لا يصح الاعتماد عليها، طبعا ده قول باطل، فأخبار الأحد يصح الاعتماد عليها عارف، مش مشكلة خالص. النوع الثالث عشر مما استدل به المانعون للعذر بالجهل الاستناد إلى اللوازم الباطلة، هم استندوا إلى لوازم باطلة. من هذه اللوازم ماذا يا شباب؟ قالوا يلزم من عدم تكفير عوام اليهود والنصارى خطأ، لأن هذا ناشئ عن الخلط بين حال الكافر الأصلي وحال المسلم الذي جاهل بعض أفراد الشرك. يعني هم بيقولوا احنا يلزم ان انتم من عدم الاعذار بالجهل ان احنا ما نكفرش اليهود والنصارى، نقول لهم لا انتم كده وقعتوا في خطا شديد لانكم لم تفرقوا. اتفقنا على ان هناك فرقا كبيرا بين المسلم الذي وقع في امر المكفر وبين الكافر الاصلي. يبقى المسلم الذي وقع في كفر او شرك وبين الكافر الاصلي من اليهود والنصارى وغيرهم. فقالوا كذلك يلزم من ذلك عدم تكفير سب الله ورسوله، ووجه الإلزام أن الأمة أجمعت على أن كل من سب الله تعالى أو سب النبي فهو كافر ولا يعذر بالجهل والتأويل، وأي سب لله أعظم من الإشراك به، وأي تنقص للنبي أعظم من عدم امتثال أصل ما جاء به. طبعا الإلزام بهذا لازم ليس صوابا، لأنه مبني على اعتقاد المساواة بين السب لله ورسوله وبين الواقع في الشرك جهلا. اللي بسب الله ورسوله هذا ما لا يكون جاهلا أصلا، مجرد السب تنقص، مجرد السب تنقص سواء علم ان هذا شرك او ليس شرك، مجرد انك تتنقص الله عز وجل او يعني يحصل تنقص لله او ازدراء لله ولرسوله واياته هذا كفر بذاته. باب السب يختلف عن باب الاستغاثه بغير الله، باب السب متعلق باصل التعظيم في القلب الذي يقوم عليه الدين اصلا، يعني بدون تعظيم لا يقوم الدين، وليس متعلقا بافراد ما يتحقق به التعظيم. فعندنا حالات، الحالة الأولى الجهل بحكم سب الله تعالى ورسوله، هذا كفر بالإجماع ولا يعذر فيه بالجهل، ويوازيه الجهل بوجود إفراد الله تعالى بالعبادة وحرمة الإشراك به فيه، فهذا كفر بالإجماع لأنه متعلق بأصل التوحيد والدين. ثانيا الجهل ببعض ما يتحقق به السب، الجهل ببعض ما يتحقق به السب كالجهل بأن هذا اللفظ أو الفعل المعين يعد سبا لاختلاف اللغة أو اختلاف العرف أو غيره، فهنا يعذر بالجهل على القول الصحيح. ابن تيمية يقول الفعل إذا آذى النبي من غير أن يعلم صاحبه أنه يؤذيه وأقدم عليه مع استحضار هذا العلم، هذا الذي يوجب الكفر وحبوط العمل، كما يقول في الصارم المسلول. طيب لو أردنا أن احنا يبقى هذا مجمل، لو أردنا أن احنا ندردش كده سريعا ونستدرك أو نحاول أن احنا نسترجع الأدلة التي اعتمد عليها القائلون بالمنع من العذر بالجهل، استدلوا بأدلة كتير، استدلوا بآيات ولا دلالة لهم فيها، وهذه الآيات في الغالب كانت واردة في الكافر الأصلي وليس في من وقع في الكفر من المسلمين، استدلوا بالإجماع ولا دلالة لهم فيه، استدلوا بأحاديث ضعيفة وعلى التنزل بأنها صحيحة فلا مستند لهم فيها، استدلوا بحديث الميثاق، استدلوا بآية الميثاق، واستدلوا بالفطرة ولا دلالة لهم فيها، واستدلوا بلوازم باطلة، استدلوا بلوازم باطلة. اللوازم برضه سببها أنهم إن ذكروا بعض الأدلة وبعض الأشياء، وبذلك قد سووا بين الكافر الأصلي وبين من وقع في الكفر الكفر والشرك والشرك من المسلمين. ومما ذكروه أنه يلزم من إنك تعذر بالجاهل أن الذي يسب الله ورسوله، نقول لا، الذي يسب الله ورسوله هذا مناقض لأصل التعظيم في القلب، وعدم وجود التعظيم كفر بذاته في القلب، عدم وجود تعظيم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لو أردنا أن احنا نتكلم عن الأصول التي تسببت في الخطأ، خطأ هؤلاء الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، تستطيع أنك تقول أنها خمسة أصول. الأصل الأول القول بالحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام. الأصل الثاني أنهم سووا بين الكافر الأصلي والمسلم الذي يقع في الشرك كما أسلفت لكم. طبعا احنا هنفصل الحاجات دلوقتي، بس أنا أريد أن أذكرها مجملة أولا. الأصل الثالث الاعتماد على قاعدة الحكم للظاهر والله يتولى السرائر، دي مصيبة كبيرة. الأصل الرابع من أصولهم التي بنوا عليها هذا القول المخالف التفريق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية في الإعذار. يقول لك المسائل الظاهرة، أصل المسائل الظاهرة يعني إيه مسائل ظاهرة؟ يقول لك دي مسألة ظاهرة طالما أنه خالف فيها فهو مشرك. فنسأله نقول له أصلا حتة الظهور والخفاء وكقضية المعلوم من الدين بالضرورة هذه مسألة إضافية نسبية. يعني إيه نسبية؟ يعني من الناس من تكون هذه المسألة واضحة عنده كالشمس، ومن الناس من يرى أن لا يستطيع أن يستوضح هذا الأمر مشكل عليه. فلا تستطيع أنك تقول أن مسألة ظاهرة عند كل الناس، قد تكون ظاهرة عندك وليست ظاهرة عند غيرك، قد تكون خفية عند غيرك ظاهرة عندك والعكس، فهذه مسائل إضافية. طبعا الأمر الخامس، الأصل الخامس الاعتماد على المقتضيات القدرية في بناء الأحكام الشرعية. هناك فرق بين الأحكام القدرية والشرعية كما بينت في وإحنا بنتكلم في مسائل الإيمان، وسأبين مرة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فالأصل الأول اللي هو القول بالحد الأدنى لثبوت وصف الإسلام، انطلق بعض الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك من كون الإسلام حقيقة مركبة من عبادة الله وحده وترك جميع صور الشرك الأكبر. خلي بالك من دي، ده أصله هو. فبنوا على ذلك أن وصف الإسلام لا يثبت في حق المعين إلا بعد توفر هذا القدر فيه. الحد الأدنى أنه ما يقعش في أي مسألة من مسائل الشرك، ده الحد الأدنى حتى نشهد له بالإسلام. فإن وقع في أي مسألة خلاص لا نعذره بالجهل ونحكم عليه بالكفر والشرك. والمسلم الواقع في بعض صور الشرك الأكبر لم يحقق هذا القدر الأدنى من الإسلام كما يقولون، فلم يتخلص من جملة نقيض التوحيد، ولم يأتي بالحقيقة المركبة للإسلام التي لا يثبت الوصف إلا به، إذ إنه أخل بركن من الأركان التي تقوم عليها حقيقة الإسلام وهو مجانبة الشرك. يعني هم قالوا كده الحد الأدنى أنك لا تقع في أي نوع من أنواع المكفرات، أي نوع من أنواع الشرك الأكبر، لو وقعت في أي نوع فهنا الإسلام حقيقة مركبة، فهنا أنت كده تكون وقعت في الكفر ولا تعذر ولا نعذرك بجهلك بسبب هذا الأمر. وعلى هذا، على هذا القول، فالمسلم الذي يقع في بعض صور الشرك لم يثبت له وصف الإسلام أصالة ولا يدخل في دائرة المسلمين، فمن نشأ من المسلمين منذ نعومة أظفاره وهو يستغيث بالقبور ويدعو غير الله تعالى كما هو الحال في عباد القبور، طبعا قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب نتكلم في منطقة معينة، وكما هو الحال في كثير من عوام المسلمين اليوم، فإنه لا يثبت له وصف الإسلام وإنما هم كفار أصليون. هم قالوا كده، اعتبروا كفر أصلي مش مسلم، ليس مسلم. طب ازاي هيبقى كافر اصلي يا جماعه؟ هو اصلا مقر بالاصل، يعني مقر باصل الاسلام، باصل الاقرار، يقول انا اقر بان الاسلام لله وانه لا يعبد الا الله، ولكن وقع في صوره من صور، فكيف تقول انه كافر اصلي؟ هو مقر اصلا. طبعا ممن يدل تقريراته على ذلك الشيخ حمد بن ناصر والشيخ عبد الرحمن بن حسن، طبعا الصنعاني من المتاخرين، الشيخ عبد العزيز البدري والشيخ مدحت الفراج. المحصلة النهائية لهذا الأصل أن المسلم الذي يقع في بعض أنواع الشرك الأكبر، احنا كده بنورد الشبهة بتاعته، بنورد الأصل المبنى ده من الأصول الكبيرة التي بنوا عليها القول بعدم العذر بالجهل، إن الإنسان حتى نحكم له بالإسلام الكامل، لا بد ألا يقع في أي صورة من صور الشرك الأكبر. فلو وقع في أي صورة من صور الشرك الأكبر يكون كافر أصله وما دخلش في الإسلام أصلا. طبعا احنا كده هنكفر بقى، يعني هتكفر عموم المسلمين اللي بيقع في كثير الاستغاثة بغير الله عز وجل، ومسائل التوسل على الخلاف فيها، ومسائل الدعاء غير الله، إلى غير ذلك من المكفرات. طب يا جماعة، ما تقولون في تقريرات العلماء في العذر بالجهل؟ قال لك ما فيش مشكلة بس نخرج منها صور الشرك. يبقى اللي وقع في الشرك لا يعذر بالجهل، ما فيش مشكلة احنا نقر مع العلماء بهذا بس نخرج منها باب الشرك. طبعا الاعتماد على هذا الاصل كما وضحت لكم، لعل وانا يعني اعرض الشبهة واحاول قدر المستطاع ان انا ابين وجه الخلل في هذه الشبهة، الاعتماد على هذا الاصل خطأ ظاهر. واساس الخطأ عندهم هو انهم لم يفرقوا بين حقيقة الاسلام في نفسه وبين المناط الذي اعتبرته الشريعة في الحكم على المعين بالإسلام وإعطائه أحكامه في الدنيا. فلا شك أن الإسلام حقيقة مركبة، مش هنختلف معاكم في كده، من أفراد حقيقة مركبة من حاجات كتيرة. أنا أتكلم على مثلا توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، ترك جميع ما يناقضها من الشرك الإفراد يعني، فلا تقوم حقيقته إلا بتوفر هذين الشرط، أنك تفرده وتترك ما يناقض هذا من الشرك. يبقى حقيقة التوحيد لا تقوم إلا بتوفر هذين الأمرين. ولكن هذا الأمر ليس هو محل البحث في العذر بالجهل، وإنما محل البحث في تحديد المناط المعتبر في ثبوت وصف الإسلام للمعين والذي تبنى عليه الأحكام في الدنيا. وهذا شأن آخر أخطأت فيه طوائف عديدة. فكثير من طوائف المتكلمين قرروا أن وصف الإسلام لا يثبت بمجرد الإقرار. طب ازاي يا جماعه؟ يعني الاعرابي الذي كان ياتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض النبي عليه الاسلام ثم ينطق بالشهادتين ويقر النبي له بالاسلام، خلاص قال انه مسلم. قال لك لا، ده ما ينفعش، لابد فيه من النظر في دليل الحدوث الذي لا يتوصل الى معرفه الله في زعمهم الا به، حتى توصل بعضهم، ده من الغلو الشديد جدا، الى كفر من لا يعلم دليل الحدوث. وانتم لو تذكرون، لو ترجعون معي الى 6 أو 7 محاضرات سابقة، انا تكلمت عن دليل الحدوث ودليل التركيب باستفاضة، كلام بعيدا عن ان احنا نتكلم ونفصل في دليل الحدوث، هذا كلام لم يقل به احد اصلا من الصحابة ولا التابعين ولا اتباعهم، وانما هي بدعة حدثت بعد القرون المفضلة بعد دخول علم الكلام والفلسفة وما الى ذلك. طبعا يعني ممن قال بذلك هنلاقي، يعني اذا اردتم انتم ترجعوا لدليل الحدوث وما الى ذلك، عندكم مواطن يعني ولا بلاش؟ ما نديش مواطن للرجوع في بعض الكتب، يعني الشامل للجويني صفحة 220، فيصل التفرقة للغزالي 250، شرح أم البراهين مع حاشية الدسوقي صفحة 64 و65، شرح البيجوري على الجوهرة 88 و89، كفاية العوام فيما يجب عليهم من علم الكلام صفحة 32 و33، وغيرها كثير. وممن أخطأ فيه جماعة التوقف والتبين الذين ذهبوا إلى أن المسلم لا يثبت له عقد الإسلام بالإقرار. يعني أنا مسلم يا جماعة وأقر لله بأنه ربي وإلهي وسيدي ومولاي، ولا ينبغي أن تصرف العبادة إلا له، لكنه لا يعتبر الاستغاثة عبادة أصلا، مصروفة لغير الله وإلى غير ذلك. وإنما لابد من تحقق الحد الأدنى من فعل الواجبات وترك الكبائر. ده جماعة بتوع التوقف والتبين. وهتلاقي تفصيل الكلام ده في ضوابط التكفير للشيخ عبد الله القرني وزهرة الغلو للشيخ جميل اللويحق، كتاب جميل جدا. وممن أخطأ فيه بعض الذين لا يعذرون بالجهل في مسائل الشرك، وذلك أن حقيقة قولهم إن العبد لا يثبت له وصف الإسلام إلا بالعلم بما يدخل في الشرك الأكبر وترك كل تفاصيله، وأما من أقر بالشهادتين وهو لا يعلم بعض ما يدخل في تفاصيل الشرك الأكبر كمن لا يعلم أن الاستغاثة بغير الله شرك أكبر، فهو لا يثبت له عقد الإسلام بإقراره ذلك ولم يخرج عن الكفر الأصلي. طب احنا عاوزين نرد يا جماعة، ازاي الكلام ده؟ كل من أقر بوجود إفراد الله تعالى بالعبادة وأعلن البراءة من الشرك وسلم باتباع الرسول نثبت له وصف الإسلام ولا لا نثبت له وصف الإسلام يا جماعة؟ راجل بيقر بيقول أنا أعبد الله وحده لا شريك له، أقر بأن العبادة لا ينبغي أن تصرف إلا لله، إن الله عز وجل يفرض بالعبادة، بيقر بهذا، وأنا أقر بأن الذي يجب أن نتبعه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى يقر يفرض الله تبارك وتعالى بالعبادة، بيقر بهذا وأعلن البراءة من الشرك وسلم باتباع الرسول، ده مسلم ولا مش مسلم؟ هذا يثبت له أصل الإسلام، وصف الإسلام، وينتقل من الكفر الأصلي، ليس لا يكون كافرا. طبعا نقل الإجماع على هذا أصلا، على هذا الضابط، نقله ابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي وابن القيم وابن حزم، الأوسط لابن المنذر، و تعظيم قدر الصلاة، والفصل الإمام ابن حزم، ومدارج السلكين لابن القيم، وكذلك في الأم الإمام الشافعي. ولذلك يعني من أعظم الأدلة على ذلك ماذا؟ من أعظم الأدلة على ذلك حديث أسامة ابن زيد، حديث في الصحيحين، لما جاء رجل وأسلم فقتله أسامة بن زيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأه ذلك جدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد قال: وددت أني لم أسلم قبل ذلك، من شدة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد، مجرد أن نطق الشهادتين قتلته بعد أن أسلم، خلاص هذا مسلم. ودي من أظهر الأدلة على ذلك. والنبي كان إذا جاءه أعرابي وشهد الشهادتين أقر له بالإسلام. حتى الصحابة في الفتوح كلها، لا، هل الصحابة قالوا لا بد أن نرى منك أنك، هي أصلا لا إله إلا الله تأخذ هكذا، إقرار بإفراد الله بالعبادة، إقرار بالبراءة من الشرك، هي لا إله إلا الله كذا، إقرار باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نقر له بالإسلام وننفي عنه ويكون انتقل من الكفر الأصلي، ده الأصل في المسألة. طيب من قال لا إله إلا الله ولا يعلم المعنى الجملي للشهادة، بحيث أنه لا يعلم أنها تعني الإقرار بتوحيد الله ووجوب إفراده بالعبادة وحرمة الإشراك أحد معه، ولا يعلم أن شهادة أن محمد رسول الله تعني الإقرار بنبوته، ولا يعلم معنى الإقرار لله بالعبودية ولا للنبي بالنبوة، هنا نقول له لا يثبت له وصف الإسلام ويبقى على الكفر الأصلي، لأن جهله متعلق بأصل الديانة وأساس الملة. أصل الديانة الحاجات دي، أنك تقر لله بالعبادة، أنك تتبرأ من الشرك، أنك تقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، أنك تقر للنبي صلى الله عليه وسلم. من لم يكن عنده هذه الأصول لا يكون دخل في الإسلام أصلا، لا يكون دخل في الإسلام أصلا. خطأ الأقوال التي قلت في تفسير شرط العلم بلا إله إلا الله، وحاصلها يرجع إلى قولين: أن حقيقة العلم المشترط فيها هو العلم التفصيلي الذي يشمل كل ما يدخل في الشرك الأكبر، وأن من لم يحصل هذا القدر لا يثبت له وصف الإسلام، ده خطأ، لكن هو يقر في الجملة، يقر في الجملة أنه يفرض الله بالعبادة وأنه يترك الشرك، ده في الجملة. القول الآخر أن العلم ليس شرطا في الشهادتين، وإنما هو واجب فيها فقط، فمن قال لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها الكلي ثبت له وصف الإسلام، ده برضو خطأ طبعا، ده من أكثر من قرره وتكلم فيه كثيرا الشيخ سيد الغباشي في كتابه سعة رحمة رب العالمين، وطبعا الهضيبي وهذا الكتاب فيه مشاكل كثيرة جدا في كتابه دعاء لا قضاء، ولعلك قديما تكلمت عن هذا الكتاب وعن الإشكالات اللي فيه، ولكن طبعا أيام الثورة ونقد هذه الفكرة الأصلية بتاعت الهضيبي ومبناه في هذه الأفكار والخلل عنده في التصور والفهم إلى غير ذلك. فالأصل الصحيح أنك يشترط العلم الجملي، إن أنا أفرض الله بالعبادة خلاص، قد لا أعلم التفاصيل، إن أنا أنتفي من الشرك، إن أنا لا أقع في الشرك، قد لا أعلم التفاصيل، تفاصيل الشرك فأقع في بعض أفراد الشرك، لكنه في الأصل مقر أنه لا ينبغي أن يشرك بالله شيئا، لكن وقع في شيء هو لا يعلم أنه شرك، هذا يعذر ولا لا يعذر؟ طبعا نقول يعذر، وهكذا. طبعا من صرح بإنكار اعتبار المسلمين الذين يقعون في الشرك الأكبر كفارا أصليين الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ في مصباح الظلام، ومن أنكر على الصنعاني جعله المستغيثين بالكبر كفارا أصليين الشيخ بشير السهسواني والشيخ عبد الرزاق عفيفي في كتاب صيانة الإنسان عن وسواس الدحلان ورسائل وفتاوى عبد الرزاق الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الأصل الثاني الذي استدل به أو بنى هؤلاء القوم مذهبهم عليه في قولهم بعدم العذر بالجهل، التسوية بين حال الكافر الأصلي وحال المسلم الواقع في الشرك، يعني خلوا ده زي ده. طب واحد أصلا لا دخل الإسلام ولا شهد لله بالتوحيد ولا ألنا ولا ترك أبواب الشرك ولا أقر للنبي بالرسالة ولا بالاتباع، هل هذا يسوى مع الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها قلبه ويفرض الله يقول لا أعبد إلا الله تبارك وتعالى ولا أشرك به شيئا وأتبع محمد بس وقع في بعض صور الشرك، هل يستويان؟ ومن عظمة هذه الشريعة سواء في الأصول والفروع أنها لا تسوي بين المتفرقات المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات، الشيء المتماثلة متشابهة. هما هنا قال لك ما فيش فرق بين الكافر الأصل الذي لم يدخل أصلا في الإسلام وبين الذي أسلم ووقع في بعض صور الكفر، هذا الأصل قائم على التسليم بانتفاء الأوصاف المؤثرة بين حال الكافر الأصلي وبين حال المسلم الواقع في الشرك. طبعا ده الكلام ده من أبرز من نظر له وكتب فيه وتوسع في الكتابة فيه الشيخ عبد العزيز البدري في كتابه العذر بالجهل بدعة الخلق. طبعا هو يشهد بالإقرار مقر أنه بيفرد الله بالعبادة، أنه لن يشرك بالله شيئا، أنه يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على حبيبنا ونبينا محمد. طبعا استدلوا بالنصوص الواردة في حال الكافر الأصلي، ودي مصيبة سودة، هو يستدل بالنصوص الواردة في حال الكافر الأصلي ويريد أن ينزلها على المسلم الذي وقع في بعض صور الشرك. هذا مشكلة كبيرة جدا، ونوع من أنواع الخلل في فهم النصوص. واضح. طبعا هناك فروق كبيرة بين الكافر الأصلي وبين المسلم الواقع في الشرك جهلا. الكافر الأصلي هو أصلا من لم يظهر منه الإقرار بالإسلام دينا أصلا، هو لا يقر بالإسلام ولا يقر بمحمد رسولا، ولم يعلن الاعتراف بوجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والبراءة من الشرك، ولم يظهر الإقرار الجملي جملة بإفراد الله تعالى بالعبادة، ولم يظهر التصديق المطلق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الإذعان الكامل لشرعه، ولا الالتزام بفعل أوامره وترك نواهيه بخلاف المسلم الذي يقع في بعض صور الشرك. هذا لا خلاف في كفره، ما فيش فيه كلام ده، ولا يعطى أحكام الإسلام سواء كان عالما أو جاهلا، سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم من الملة الأخرى. يعني لو جاء رجل وقال أنا أعترف بأن الله إله واحد لكنني سأعبد غيره ولن أفرده بالعبادة، وأعترف بأن محمد رسول الله وهو رجل صادق لكنني لا أتبعه ولا أقر به إلى غير ذلك من أمور، هل هذا يقبل إسلامه؟ حتى لو قال هذا كافر أصلي، بخلاف الذي قال أنا أشهد يا رب أنه لا يعبد سواك، وأشهد يا رب أنه لا ينبغي أن يشرك بك، وأشهد يا رب، خلي بالك من الكلام ده كله، وأشهد يا رب أن نبيك محمد وأنه يجب علي أن أتبعه فيما أمرني به وأن أترك ما نهاني عنه، ووقع في بعض بقى صور المخالفات سواء شركية وغير شركية، هل هذا يستوي مع ذاك؟ لا يستوي. ما لكم كيف تحكمون؟ هذا مشكلة كبيرة، أن الدين عند الله الإسلام. حال المسلم الواقع في الشرك جهلا، هذا العبد تعارض في حقه ظاهران، هو الظاهر الذي يوجب له وصف الإسلام لأنه مقر بالشهادتين واتخاذ الإسلام دينا وإعلان التصديق المطلق للنبي والالتزام بجملة أصول الدين وفروعه في الحياة. الظاهر الثاني وقوعه فيما يناقض أصل دينه الذي أقر به من الشرك الأكبر أو غيره من المكفرات، ظهر منه بعض المكفرات. فهنا يحصل إيه؟ حصل إيه يا شباب؟ حصل تعارض، هنا تعارض أمران مختلفان، ومن وقع التعارض في حاله لا يجوز شرعا ولا عقلا المساواة بينه وبين من لم يتعارض في حقه شيء. واحد بيقول أنا لا أقر لله بالإفراد العبادة وأرى أن صور الشرك فيش فيها مشكلة ويقع في الشرك، ولا أقر لمحمد بالرسالة. واحد تاني بيقر لله بإفراد العبادة ولمحمد بالرسالة والاتباع ويرى أن ما ينفعش نقع ولكن وقع. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، خلي بالك من أقوال شيخ الإسلام هنا، يقول لما حكى الخلاف في تكفير المبتدعة من الجهمية الذين يقتضي قولهم إنكار الصانع وغير هؤلاء، قال وسبب هذا التنازع، خلي بالك من الكلام اللي جاي، وسبب هذا التنازع تعارض الأدلة، فإنهم يرون أدلة توجب إلحاق الأحكام الكفر بهم، ثم إنهم يرون من الأعيان الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان ما يمتنع أن يكون كافرا، فيتعارض عندهم الدليلان. وحقيقة الأمر أنهم أصابهم في ألفاظ العموم في كلام الأئمة ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في نصوص الشارع، كلما رأوهم قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله ولم يتدبر أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعنى. هنا لابد من التفرقة بين الإطلاق والتعيين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، وده نص نفيس جدا ومهم وينبغي يعني فهمه الفهم الحسن، موجود في مجموع الفتاوى 12487 لمن أراد أن يرجع إليه بتوسعه. ويؤكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى رحمة واسعة ورضي عنه، أنا طبعا هقف عند الأصل الثاني هذا ونكمل الأصل الثالث والرابع والخامس غدا بإذن الله. يؤكد شيخ الإسلام على ضرورة الفصل بين حال المسلم الواقع في المكفرات وبين حال الكافر الأصل، ودي المسألة اللي احنا عمالين نقرر فيها بأن وقت، ويبين المنهجية الصحيحة في التعامل مع من تعارض في حقه، ما يوجب ثبوت وصف الإسلام له وما يناقض ذلك، وبين أنه لابد من المصير إلى المرجحات التي تبين حقيقة ما عليه ذلك العبد وتكشف عن أمره، وهي هنا التحقق من شروط التكفير وموانعه. مسلم، الأصل في أنه مسلم، لكن تعالى عم، هل تعلم أن الذي أن الاستغاثة بغير الله كفر؟ ما دليلك؟ قال الله، قال رسوله، إجماع الصحابة. وتقيم عليه الحجة التي بها تنتفي عنه الشبه والمشاكل، ولا يقومها إلا عالم عنده مكنة من العلم وفهم النصوص والقدرة على إقامة الحجة، وده أمر في غاية الأهمية. وقد أكد ابن تيمية رحمه الله على التفريق بين حال المخطئ من أمة محمد، الأصل أنه في أمة محمد، ما دروش في أمة محمد، داخل في أمة محمد، وبين حال الكافر الأصلي، هناك فرق كبير، وبين حال الكافر الأصلي. وأكد على ضرورة مراعاة ما حصل منه من إقرار مجمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في سياق المقارنة بين المسلم المتأول والكافر الأصلي في الإعذار بالخطأ والنسيان: وهذا مما يظهر به الفرق بين المجتهد المخطئ والناس من هذه الأمة في المسائل الخبرية والعملية، وبين المخطئ، شوف خلي بالك، وبين المخطئ من الكفار والمشركين. هنا يفرق بين الكافر الأصلي وبين من أقر بأصل الإسلام وأهل الكتاب الذي بلغته الرسالة، إذا قيل إنه غير معاند للحق فإن ذاك لا يكون خطأه إلا لتفريطه وعدوانه، لا يتصور أن يجتهد فيكون مخطئا في الإيمان بالرسول، بل متى اجتهد، والاجتهاد استفراغ الوسع في طلب العلم، بذلك كان مصيبا للعلم به بلا ريب. قال: فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه في نهاية الكمال والتمام، خاصة في مسائل الأصول، فإن الدلائل هذه التي أتت في الكتاب والسنة، فإن دلائل ما جاء به الرسول ودواعيه في نهاية الكمال والتمام الذي يشمل كل من بلغته، ولا يترك أحد قط اتباع الرسول إلا لتفريط وعدوان. هنا يحصل إيه؟ إذا فرط أو كان معتديا، قال: فيستحق العقاب بخلاف كثير من تفصيل ما جاء به، فإنه قد يعزب، يعني يغيب علمه عن كثير من خواص الأمة وعوامها، بحيث لا يكونون في ترك معرفته لا مقصرين ولا مفرطين، وما قصرش ولا فرط، لكنه غاب عنه، يبقى يعاقب؟ لا، قال: فلا يعاقبون بتركه، مع أنهم قد آمنوا به إيمانا مجملا في إيمانهم بما جاء به الرسول، فهم آمنوا به مجملا ومعهم أصول الإيمان به، كما أن الفاسق معه الدواعي لفعل المأمور وترك المحظور. ولهذا كان المخطئ بالتأويل من هذه الأمة أخطأ لأنه متأول، أخطأ لأنه ناسي، أخطأ لأنه كذا، والفاسق بالفعل ليس اعتقاده صحيح مع صحة الاعتقاد، كل منهما محسن من وجه مسيء من وجه، وليس واحد منهما كالكفار من المشركين وأهل الكتاب. هنا فرق بين الكافر الأصلي وبين الذي أقر بأصول الإسلام أو بجملة الإسلام، وإن كانوا في ذلك على درجات متفاوتة. طبعا ممن نبه على الافتراق بين حال المسلم وحال الكافر الأصلي طبعا الشيخ السعدي في التبيان في تأصيل مسائل الكفر والإيمان، نقل عند الشيخ السعدي لأخ اسمه فتحي الموصلي، وكذلك ابن الوزير في إثار الحق على الخلق، وكتاب من الكتب العظيمة، وابن حزم في الفصل والفتاوى السعدية، وكذلك العثيمين في مجموع فتاوى الشيخ وشرح كشف الشبهات والقول المفيد له. والعاذر بالجهل في مسائل الشرك لا ينازع في عموم تلك الآيات، وإنما ينازع في المناط الذي تعلق به العموم، فلابد من تحقيق المناط، هل ده كافر أصلي ولا ده مقر بأصل الإسلام. الأصل الثالث الذي بنى هؤلاء عدم عذرهم بالجهل الاعتماد على قاعدة الحكم بالظاهر، وهذا إن شاء الله ما سنرجئه أو نؤجله حتى لا نكون من المرجئة، سنؤجله هنا، سنكون من المؤجلة، ولعلها تكون فرقة جديدة إن شاء الله يعني تظهر في قابل الأيام، فأعدوا لبحثها العدة وللرد عليها. يعني أكتفي بهذا القدر، وأنتظر منكم بعض التعقيبات أو التعليقات أو الأسئلة في هذا الدرس أو في الدرسين اللذين قبله. غدا هو الدرس الأخير من دروس إن شاء الله قضية الإعذار بالجهل، هو الدرس الأخير إن شاء الله، ويكون لنا فيها بعض الله تبارك وتعالى نحاول أن نجمل ما أسلفناه بعد ذلك. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.